الخير لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. أهلا بكم في جولتنا المسائية ليوم الجمعة، وفيها تتابعون نشرتنا الإخبارية وأيضا برنامج الطريق إلى الانتخابات، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرتنا بعربي جوبا، وفي الختام تتابعون النشرة بالإنجليزية. كل هذا بعد الفاصل، فكونوا معنا.
راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.
تتابعون الآن مستمعينا نشرتنا الإخبارية.
نشرة الأخبار من راديو التمازج ليوم 9 سبتمبر 2023. مقدمة النشرة: البرهان يصدر قرارا بحل قوات الدعم السريع. مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم مسلح بمقاطعة جوغريال الشرقية. برلمان جنوب السودان يحيل مشروع قانون الأمن الوطني إلى مرحلة القراءة الثالثة. المستشارة الأممية لمنع الإبادة الجماعية تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة في السودان. أهلا ومرحبا بكم المستمع الكريم، وإليكم تفاصيل النشرة. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان مساء يوم الأربعاء قرار بحل قوات الدعم السريع شبح العسكرية، ووجه البرهان قيادات القوات النظامية والجهات المعنية بالتنفيذ الفوري لأمر حل قوات الدعم السريع. وفقا لبيان مجلس السيادة، فأن القرار جاء نتيجة لتمرد هذه القوات على الدولة وما ارتكبته من انتهاكات جسيمة بحق المواطنين والتخريب المعتمد للبنية التحتية للبلاد، ولم يتسنى على الفور الاتصال بمسؤولي قوات الدعم السريع للتعليق. وجاء المرسوم بعد ساعات من اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جنوب العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان. يوم الأربعاء فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادات قوات الدعم السريع شبح العسكرية السودانية بسبب جرائم قتل مزعومة وانتهاكات لحقوق الإنسان، وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عبد الرحيم حمدان دوغلو شقيق هيميتي قائد قوات الدعم السريع. وقالت وزارة الخزانة أن أعضاء قوات الدعم السريع في عهد عبد الرحيم دوغلو شاركوا في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذبحة المدنيين والقتل العرقي واستخدام العنف الجنسي. ووفقا للتقارير فأن العديد من الانتهاكات وقعت في منطقة دارفور بالسودان. منذ بداية الحرب بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في 15 إبريل الماضي قتل الآلاف ونزح الملايين، خاصة في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور. أكدت السلطات بمقاطعة جوغريال الشرقية بولاية واراب مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بمنطقة أفوك خلال حجوم شنه شباب مسلحين. في حديثه لراديو التمازج يوم الثلاثاء قال ملوج لويت محافظ مقاطعة جوغريال الشرقية أن المسلحين هاجموا أسرتين في منطقة مانغول عند الساعة 11:40 مساء وقتل شخصين وأصيب شخص واحد، كما حاجموا منزل آخر في نفس المنطقة وقتل 3 أشخاص. وأوضح أن المعلومات الصحيحة هي أن 3 نساء قتلا مع طفلين عمرهما 5 و9 سنوات، وأصيب رجلان وامرأة بجروح وهما حاليا في وحدة الرعاية الصحية الأولية في ماغول، وسيتم نقلهم إلى مستشفى كواجوك. وذكر أن المنطقة قرفتها المياه ويعيق جهود التدخل الحكومي. من جانبه قال جون بول محافظ مقاطعة ميوم: لم يبلغني مسؤولو مقاطعة جوغريال الشرقية بالأمر، وهناك مزاعم بأن 5 شبان مسلحين من قرية كوري بمقاطعة ميوم قادروا إلى غرية ماغول، ولا توجد شبكة اتصالات هناك باستثناء تلك الموجودة في محلية أوين بولاية واراب. وتابع: هاجم هؤلاء الشباب قرية ماغول للانتقام على مقتل أحد أفراد عائلتهم قبل أسبوعين في قرية ميوم على يد شباب يشتبه إنهم من ولاية واراب، ومن بين القتلى أم مرضعة واثنين آخرين. وأضاف المحافظ أن أحد الشبان 5 المحاجمين قتل، أنه أمر قوات الأمن بالبحث عن 4 المتبقيين والقبض عليهم، وأكد استقرار الأوضاع في حدوده مع مقاطعة تويج نتيجة لتواصل جهودهم من أجل الحفاظ على السلام. ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. مرر نواب البرلمان الانتقالي المنشط في جنوب السودان يوم الأربعاء مشروع قانون الأمن الوطني تعديل 2023 إلى مرحلة القراءة الثالثة. تم عرض مشروع القانون الذي قدمه رئيس لجنة الأمن القومي والنظام العام سايمون كونفوج خلال الجلسة العادية للبرلمان يوم الأربعاء في مرحلة قراءته الأولى من قبل وزير العدل والشؤون الدستورية روبن مادول أرول. في حديثه عقب الجلسة قال جون أغان دينغ رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان أن مشروع القانون قد تمت إحالته إلى مرحلة القراءة الثالثة، حيث ستتم مناقشة معظم القضايا الحاسمة قبل إجازته. وتابع: لقد تمت مناقشة مشروع القانون تعديل 2023 هذا في مرحلة القراءة الثانية، وتم منح جميع الأعضاء فرصة للمناقشة، وأجاز المجلس مشروع القانون هذا للقراءة الثالثة. وفي مرحلة القراءة الثالثة تتم مناقشة القضايا الحاسمة، وسوف ينتقل إلى المرحلة الرابعة والأخيرة. وذكر أن تم حذف المادتين 54 و55 من قانون الأمن الوطني، اللتين تمنحان أفراد الأمن صلاحيات الاعتقال والاحتجاز ومراقبة الاتصالات وتفتيش الممتلكات ومصادرتها دون أمر اعتقال. وقال: المادتين تتعارضان مع الدستور الذي تقتصر صلاحيات الأمن الوطني على جمع المعلومات وتحليلها. في فبراير الماضي وافق الرئيس الفكير مياردين ونائبه الأول رياك مشار على إلقاء صلاحيات الأمن الوطني لتنفيذ الاعتقالات بمذكرة قضائية أو بدونها. يسمح قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2014 الذي تم تعديله في سبتمبر 2019 لرجال الأمن بسلطة غير مقيدة لاعتقال واحتجاز الأشخاص ومراقبة الاتصالات وتفتيش الممتلكات ومصادرتها. وقال البرلماني غاي ميان عن الحركة الشعبية في المعارضة أن هناك ضرورة الإسراع في إجازة مشروع قانون الأمن من أجل منح صلاحيات الاعتقال للشرطة. وتابع: نفهم إنه خلال فترة الحرب كانت هنالك حالة الطوارئ هي التي ربما تبرر منح هذه السلطات للأمن الوطني، ولكن الآن لم تعد هناك حرب في جنوب السودان. وقال البرلماني بيتر أدوك عن الأحزاب السياسية الأخرى: نشجع إزالة مراكز الاحتجاز، وعلى ضباط الأجهزة الأمنية أن يفتحوا مكاتب في مراكز الشرطة. وتابع: حالة الاشتباه في شخص أن له أنشطة ضد الدولة أو جريمة خطيرة للغاية، فيمكن استجواب الشخص في مركز الشرطة من قبل أفراد الأمن، لأن أماكن الاحتجاز غير المعروفة يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل. أعربت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية أليس وايريمو نادريتو عن قلقها أزاء المستويات المستمرة للعنف على أساس الحوية في عدد من الولايات في السودان، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الخطر المتزايد المتمثل في شبح الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة ذات الصلة. وقالت في بيان صدر بنيويورك يوم الثلاثاء بعد 4 أشهر من القتال المستمر ومع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان على نطاق واسع، فقد أدى ذلك إلى مستوى غير مقبول من الوفيات والإصابات ونزوح الآلاف في صراع تعتمد على الحوية بشكل قوي. وأشارت إلى أن العنف الطائفي والعرقي إذا لم يتم منعه أو وقفه يمكن أن يتصاعد ويغمر السودان بأكمله في حالة من الفوضى والحرب الأهلية، مع ارتفاع مخاطر ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة ذات الصلة. وأبانت أن الصراع في السودان مع الوضع الإنساني المتردي والفراغ الأمني وفجوة الحماية لديه القدرة على إثارة العنف في المنطقة بأكملها على أسس عرقية، وقالت أن ذلك من شأنه أن يشكل خطرا متفاقما لمثل هذه الجرائم بسبب الانتشار المستمر للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة. وتابعت: في دارفور يتم استهداف المدنيين الأبرياء على أساس العرقي. وأبانت إنه في دارفور قتل المئات وأصيب عدد كبير بالجروح في اشتباكات بين أفراد من قبائل مختلفة، بالإضافة إلى نحب وحرق المنازل فضلا عن الحجمات على المرافق الطبية في الجنينة. وجاء في البيان: تلقت المستشارة الخاصة تقارير عن مجموعات كبيرة من الرجال المسلحين الذين ارتكبوا حجمات متكررة في نفس الموقع. وأشارت إلى أن المهاجمين دمروا المنازل بما في ذلك منزل سلطان قبيلة المساليد، وتلقت أيضا تقارير عن قيام قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها بإعدام عشرات من المساليد بإجراءات غير قانونية وإصابة آخرين في مستيري بقرب دارفور. وقالت: الوضع الحالي المثير للقلق والمتدهور للقاية، من الضروري أن يستخدم المجتمع الدولي جميع الأدوات المتاحة لمنع أي تصعيد إضافي، وندعو بشكل خاص الآلية الثلاثية إلى اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب. وتابعت: يتحمل الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية خاصة، ويجب أن يقودوا كل الجهود الممكنة لتحقيق استقرار الوضع وتحقيق أعلى مستويات ممكنة من الحماية لمجتمع كان المعرضين للخطر. كما جددت دعوتها للشعب السوداني والقادة والمجتمع المدني والشباب على حد سواء للعمل معا لتعزيز بناء السلام. أكدت السلطات في مقاطعة درومبيك الشرقية بولاية البحيرات أن قوات الأمن ألقت القبض على مشتبه به يدعى بلوط أكويليول، متهما في جريمة قتل شاب يدعى سبيد في معسكر وون يار للماشية يوم الاثنين. في حديثه لراديو التمازج يوم الأربعاء، قال الرائد إيليا مابور المتحدث الرسمي باسم شرطة الولاية أن قوات الأمن تمكنت من تحديد هوية المشتبه به واعتقاله في منطقة تون أدويل بمقاطعة درومبيك الشرقية. وقال: من المؤسف للقاية أن نعلم أنه أمس الأول جاء شخص مسلح وأطلق النار عمدا على شخص ولذ بالفرار، وبحسب شاهد العيان فأن ذلك الرجل المسلح جاء ووجد ضحيته جالسا في مكانه وأخبره أنه سيطلق النار عليه، فتفاجأ الجميع وكان الناس يسألونه بما في ذلك الضحية لماذا تريد أن تطلق النار عليه، لكنه أطلق النار على الضحية ولذ بالفرار. وذكر أن أقارب الضحية حاولوا إسعافه من معسكر الماشية إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفى في منتصف الليل متأثرا بجراحه. وأضاف أن قوات الأمن وسلطات المقاطعة تدخلت وذهبوا إلى معسكر الماشية في وونيار حيث وقع الحادث، مشيرا إلى أنه تمت متابعة المشتبه به والقبض عليه واحتجازه في مقاطعة درومبيك الشرقية. وأضاف: المشتبه به والمتوفي ينتميان جميعا إلى مجتمع غونج، لكنهم من عشيرتين مختلفتين. وناشد المجتمع المحلي على إقناع الشباب المسلحين بتسليم أسلحتهم سلميا، لأن حيازة الأسلحة للمدنيين أصبحت تشكل خطرا. الخبر الأخير على راديو التمازج. قررت محكمة العنف على أساس النوع الاجتماعي يوم الأربعاء تعليق جلسات المحاكمة في قضية الفتاة ميري أكود أغان مع والده الذي طعنها في عينيها عمدا هذا العام. ويواجه أغان أكود أشويل تهم محاولة القتل والأذى الجسدي لابنته بعد أن قام عمدا بطعنها في عينيها في إبريل هذا العام بقرية أفويل بمقاطعة تونج الجنوبية. ويزعم الأب إنه فعل ذلك لأن ابنته وهي في 13 من عمرها انضمت إلى مجموعة الشباب المنفلتين وجلبت العار للأسرة. خلال جلسة الأربعاء بجوبا قدم فريق الدفاع استئنافا أمام محكمة الاستئناف طالبون فيه باستخدام لغة دينكرياك في إجراءات المحكمة وتغيير موقع المحاكمة من جوبا إلى تونج الجنوبية. وقال أكونغو بونسون عضو فريق الدفاع لراديو التمازج أن كان من المفترض أن تستمع جلسة يوم الأربعاء إلى شاهد الادعاء الثاني وهو المحقق من جوبا ليقرأ الأقوال التي جمعها من الطرفين والمتهم والمجني عليه، لكنهم قدموا استئنافا وطلبت محكمة الاستئناف من المحكمة التي ننظر فيه القضية تقديم الملف، وحاليا الملف أمام محكمة الاستئناف. انتهت نشرة الأخبار ودمتم بأمان الله.
تابعتم فيما مضى النشرة، أما الآن إلى موعد متابعة برنامج الطريق إلى الانتخابات.
كريمة في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، بنرحب بكم في برنامج الطريق إلى الانتخابات. واليوم ماشيين نستضيف رئيس مفوضية الانتخابات السيد أبندقو أكوك، وده بيكون الحلقة الأولى أو الجزء الأول، والحلقة الجاية احنا هنتابع الجزء الأخير من الحلقة. كونوا معنا وتابعوا الحلقة.
بنرحب بك سيد أبندقو أكوك رئيس مفوضية الانتخابات. أيوة. في جنوب السودان، انت مرحب معانا في راديو تمازج، اهلا بك.
ايوه لينا فيك
يا احنا عايزين نتكلم معك شويه بخصوص الانتخابات. زي ما احنا كلنا عارفين انه حسب الجدول اللي خطوه الاطراف بحسب الاتفاقيه انه 2024 شهر 12 بيكون في انتخابات عامه في جنوب السودان. يمكن في مخاوف كتير بخصوص الاستعدادات و الحاجات اللي من المفترض تتم قبل الانتخابات. كرئيس بتاعة المفوضية عايزين نشوف شنو الاستعدادات حتى الآن للانتخابات.
شكرا جزيلا راديو تمازج. أنا جاي برا من المؤتمر بتاع وزير المالية الجديدة. تكلم عن الانتخابات. أنا على ملاحظة المتحدثين كلهم، يعني سواء كان من UN ولا سواء كان من أفريقيا يونيون، يعني كلهم كلماتهم بتأشر على جهام الانتخابات هرة ونزيه. لكن كلام غزرة كلام تمام. يعني تشوف كيف كلامك. أنا كرئيس الفوضية أنا ما عندي مشكلة. أنا هجيب بحكم ولا تعديل القانون الانتخابات جديدة. وبعدين تعيين أعضاء جودة في المفوضية. أخيرا يكون في برنامج بتاع تجهيز الانتخابات 2024. فده كل نشتغل فيه استغل فيه مع دكتور ماجد دليل المرو ومع جوينت تاسك فورس. فقدمت لهم قبل شهرين ميزانية المطلوب عشان يقوموا انتخابات بصورة جميلة وممكن. فانتهينا منهم كلجنة الميزانية ده يقدموا في مجلس الوزراء. فده شيء جايب. اثنان في تايم لاين للانتخابات نحن عملنا لأنه يعني لخير الآن كنا شهر 8، لكن القانون بتاع الانتخابات ما طلع. لو قانون ما طلع ما في مشكلة. لما نشوف لأنه لو طلع في شهر 9 بكون جميل جدا. بعد شهر 9 هذا يعني اضطرد أشياء بكون معلول. تعديل بكون هلو وتكوين الفوضية بكون حلو وجاهزية الميزانية جاهزة بكون فيه. فده كله متوقعات بتاعنا في نزل الآن ولو موجودة جادل يا أبو
سيد أبندقو. إذا القانون ما تم إجازته مثلا في شهر 9،
والله يا أخي لو ما تم إجازته في شهر 9 يعني ما بتأثر كثير، لكن لنا دارين جهزوها بدري عشان يكون الزمن اثنين أشياء مهم جدا. الشيء الأول civic education، نوايا الناس لأنهم هم عدوا معك وعدوا سلطة والسيادة معهم، لأن السيادة ده السوري أو بنتقب زول. فأنا دارين نبدأ بسيبك إدكيشن، أثنين نبدأ ب فوتر ريجستريشن تسجيل الناخبين. تسجيل دائرة من 6 شهور بعدها تعلن الكشوفات النهائية. ده داير زمن. وفي نوزيلا يعني تجهيزات دي بمشي.
طيب انت ذكرت أيوة. مثلا مسألة بتاع تسجيل الناخبين ده بيغوتنا
أيوة.
نسأل عن البندي بتاعة التعداد السكاني وترسيم بتاعة الحدود والدوائر الانتخابية، لأنه لو بقى ما في تعداد سكاني وترسيم الحدود والدوائر الانتخابية طبعا بيكون صعب أنه يتم تسجيل بتاعة الناخبين. لكن يمكن نفس السؤال ده كان طرح قبل كده لوزير الإعلام مايكل مكوي، لكن هو قاعد يقول أنه التعداد السكان وترسيم الحدود والدوائر الانتخابية ما بيأثر، حتى لو ما تم الانتخابات ممكن يمشي قدام. طيب السؤال لك أنت كرئيس بتاع مفوضية الانتخابات، إذا ما تم التعداد السكاني وترسيم الحدود والدوائر الانتخابية، هل ده ما بيأثر في الشغل بتاعتكم لإجراء الانتخابات؟ ما بيأثر حتى في النزاحة والجودة بتاعت الانتخابات؟
والله ما بتأثر، لأنه أنا بدري فاونديشن، الفاونديشن اللي فيها برلمان الآن، الناس دي اللي استخدموا دوائر الجنوب القديمة. كويس. ومفروض هذا ممكن نوع انتخابات عشان السلطة يكون سلطة الشعب، وبعدها ما يقول الشعب يقول يكون في حكومة وبرلمان يجيز الأول حاجة الدستور. يجيز الدستور، بعد تجيز الدستور يكون تعداد السكان يكون قائم. ايوه. فده ما بتأثر.
ما بتأثر اذا ما تمت التعداد والحاجات دي. طيب هيكون التسجيل بتاع الناخبين ده بيعتمد على شنو؟
ايوه بيعتمد على الدوائر القديمه، في دوائر جاب البرلمان الموجوده قايمين وكدنا ما وصل من الشمال. وبعد كده لو انتقلنا حكومة جديدة وبرلمان جديدة الدين هيقوم بتدار السكان جديدة.
طيب
ده هو اللي بيقول.
طيب في بعض من الأطراف أيوة. في بعض من الأطراف الموقعة على الاتفاقية المنشطة، يعني هم ما مع الاتفاق ده، يمكن مايكل مكوي كواحد من الحركة الشعبية أو وزير للإعلام في الحكومة الانتقالية هو مؤيد الفكرة، ويمكن ده بيشير إنه الحكومة ككل موافق على إنه حتى لو بقى ما في تعداد سكان وترسيم حدود ما بيأثر والانتخابات بتمشي. لكن في بعض من الأطراف هم شايفين إنه إذا ما تمت عملية بتاعت التعداد السكاني والدوائر الانتخابية الانتخابات ما ممكن يقوم، أو حتى لو قام ما بيكون حر ونزيه. ردك شنو؟
والله جارب يا أخد كل شيء ناجح. هما يعني لو حكومة والبعض المعارضين لل لو قالوا يقوم انتخابات بقوم انتخابات. عشان بيجيب حكومة جاي من الشعب والموجود بسنين ده كلها ده أكون مؤقتة مؤقتة مؤقتة.
نعم.
شو تقول؟
نعم.
والقوم وبعدين شو تاني برضو ده عقب تعب زادو. الحكومة والعذاب الأغلب. ممكن لو جلسوا ثاني ده ممكن فهم، يعني لو جلسوا ثاني وقال خلاص نحن من الآن نجي انتخابات لمدة 4 سنة ونجي في تعداد السكان ونناقش الدستور، ده ممكن وارد. لكن القديسة الشعب والأحزاب الآخرين هم دايرين يشاركوا في الحكومة يشاركوا كيف اللي يكون في انتخابات.
طيب سيد أبنديغو بتفتكر إنه مفوضية الانتخابات قادر إنه يقيم الانتخابات أو يجري انتخابات حرة ونزيه في وسط كل الحاجات الشائكة دي؟
والله إذا أخذ أنا شخصيا كلاكوك أنا بقول لا إنه لازم يكون حرة ونزيه وشفافة. ليه؟ الشعب جنوب السودان معروفين سمعتهم خارج العالم بدال اقتصاديا سياسيا أمنيا ده كله سمع ما أقول إذا جنوب السودان. لكن أنا كلب من جنوب السودان وكريزة فوضية أنا داير سمع جنوب السودان ده يغسلوا بصابون جديدة وصابون جديدة يأخذ أطوال جنوب جدا نسجل للناس بهورية كويس ولازم تسيد بهورية كويس ونعلم النتيجة بهورية. ده كله هذا وشوفه صحيح ما في أي صعب.
نعم مستمعينا في كل مكان بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج الطريق إلى الانتخابات. زي ما وعدناكم الحلقة الجاية هيكون امتداد والجزء الأخير من حلقة اليوم. لحد ما نتقابل إلى اللقاء.
بهذا مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا بعربي جوبا من راديو تمازج.
مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط جالي تكون من راديو تمازوجا. وفي مختصر أخبار رئيس كير عينو نائب جديد لوزير الخارجية. محافظ البنك المركزي اقترح بتغيير قروش تجنوب السودان. شرطة في نمولي طلبوا غاليك لغبدو جندي من قوات دفاع الشعبي المتهم باغتصابها. مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط جالي تكون من راديو تمازوجا. رئيس سلفا كير عينو رمضان محمد عبدالله غوش كنائب جديد لوزير الخارجية علينو كلام دي في هيئة تلفزيون تجنوب السودان في يوم الخميس عشية. عينو رمضان في محل تا دين داو دين ملك الكان اشتغل كوزير الخارجية بالإنابة الكمان كان نائب توزير قبل كده. رمضان محمد عبدالله كان قبل كده اشتغل في مكتب تأمانة تا حزب تحرك الشعبية لتحرير السودان SPLM في مدينة تجوبة كسكرتير تأعلام بعد استقلال تجنوب السودان. وكمان اشتغل في منصب تسكرتير تتدريب وبحث والتخطيط في أمانة قطاع شمالي لحركة الشعبية لتحرير السودان قبل استقلال تجنوب السودان في السودان. رمضان حاليا اشتغل كمحاضر في جامعة بحر الغزال واحد من جامعات الحكومية في جنوب السودان. حسب اتفاقية سلام الكان مدعو في سنة 2018 بيختاروا نائب وزير الخارجية من حزب تحرك الشعبية لتحرير السودان SPLM. كان من مفترض قالي جنوب السودان بكلسو فترة الانتخالية دي وبعملوا انتخابات في شهر 2 في سنة 2023 لكن حكومة الانتخالية فشل عشان نفذوا أحكام الرئيسية لاتفاقية دي من فوق سياقة دستورة. الكوتو أطرف الفيفي اتفاقية السلام دي ميدو فترة الانتخالية دي لمدة سنتين تاني وبعدك بعملوا انتخابات في شهر 12 في سنة 2024. محافظ البنك المركزي جوني أوهيسا داميان في يوم الخميس اقترح بتغييرات قروش تجنوب السودان الغالي عشان كلي سهلو لحكومة عشان كلي لغو قروش الأسر أو ناس جدوسو في بيوت تتومنديا. وحيسا ونسو كلام دي ردن على استفسارات الكان عملو مع ناس الكان جشارك في مؤتمر تا اقتصاد الوطني عن كلام تا النقص تا دخل المصرفي بين أغلبية مواطنين في جنوب السودان. وكلين قالي عدد كبير من ناس فقدوا قروش تتمن في زمن تحارب الكان بدا في سنة 2013 دي في زمن القالي بنك المركزي حصروا موزم تا بنوك التجارية كجزء من سياسة حكومة ونتيجة لكلام دي يو عدد من مواطنين في جنوب السودان فقدوا صيغة تتمن في نظام المصرفي القليل أغلبية تتمن بيجا جي خزنوا قروش في بيوت تتمن. اختراع محافظ ده جاء بعد ما يقارب من 3 سنوات قال مجلس الوزراء في جنوب السودان في سنة 2020 كان قرر قال كلا غيره قروش جنوب السودان ده هدف من فوقه قال لتحسين اقتصاد القال لدولار مقابل قروش جنوب السودان. وزير الإعلام ومتحدث باسم تحكومة مايكل ماكوي لويس وصفه خطوة ده قال ده نصيحة لأفراد القلي جي دوسو قروش تتمن في بيوت تتمن ألو طلبو قلي كلمن باليغو كلام دي لبنكية ما كوي كلن قلي خطة تحكومة لتغيير تقروش دي كاختراح. مسؤول الأممي في يوم الخميس طلبوا من جنوب السودان قالك لكتو قوانين عشان قالك لكتو معالجة لقضايا تعنف الجنسي المرتبط بحرب وطلبوا بحماية ضحايا وشهود عشان قالك لسحلوا وصول تتمن لعدالة. براميلا باتين وكيلة أمين العام وممثلة الخاص لأمين العام على عينو لعنف الجنسي في حالات حرب ونسو كلام ده بعد اجتماع الكانو منعملو مع وزير عدل وشؤون الدستورية في مدينة جوبا. باتين كيلنغالي لازم كليكوتو وجود شرعي لمعالجة عنف الجنسي المرتبط بنزعات عشان كليو دي فرصة لحماية الضحايا وشهود عشان كليو لغو معالجة لأطفال الولدو نتيجة لاختصاب في جنوب السودان. ونسو عن كلام تجدية تا أمم المتحدة قالي عشان بيشتغل سوا مع حكومة في جنوب السودان لمساعدة تا عدالة حسب اتفاقية الكان مداو الكوتو جنوب السودان بيغا عضو في منظمة أمم المتحدة. جابري إيزاك أورور وكيل وزارة عدل وشؤون الدستورية في جنوب السودان كيلين قالي عدالة في جنوب السودان لسا جواجه تحديات مع كلام القالي تحوادث تعنف الجنسي ألو أكدو بالتزام تحكومة قالي عشان كلي ساعدو مانو جرائم كلمة حصل لناسا. شرطة في مدينة نيمولي في ولاية الشرق الاستوائية طلبوا من إدارة قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان قالي كلمون قبضوا جندي زميل دوتومون المتهم باغتصاب ده فورا. خطوة ده جاء بعد حادث كان حصل في يوم 4 في زمن القالي مجموع من أفراد قوات الدفاع الشعبي قوم وطلع زميل دوتومون ضابط بقوة من محكمة العليا في نيمولي. في زمن تمحكمة ده جندي ده كان تحمو بالتهمات تا اغتصاب القالو اختسب بنية في عمر 13 سنة في شهور الأولى من سنة الفات. المتهم ده قالي جي اشتغل مع عمليات المشترك لطرق السرية التابع لقوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان. رائد ديفيد كاسميرو من شرطة نيمولي ونسل راديو تتمازج في يوم الخميس وكيلين قالي حادث ده كان حصل في يوم 4 في ساعة 11 صباح وكيلين قالي قوات شرطة داخل محكمة كان عدد تتمن بسي القالي ومن مقدر مناو أساكر الجا شيلو زميل تتمن من محكمة دي ألو أكدو لمواطنين عن كلام التزام تتمن في كلام عدالة عن كلام دي. ردا لاستفسارات دي الناطق الرسمي باسم تقوات الدفاع في جنوب السودان اللواء لول رواي كلين قالي ومن مالغو أي معلومات عن كلام دي ألو كلين قالي ومن بعمل متابع في كلام دي.
أنا ما سمعت كلام
قتلوا 2 مزارعين وعوقوا 1 تاني في هجوم مسلحة في منطقة تهميجوك بايام في ولاية الشرق الاستوائية. حادث ده كان حصل في زمن الكان مزارعين ديل جراجة من محل تزرع. سلطات المحلية كيلنغالي حادث الكان حصل ده عمليات تكت إلى الانتقام الكان بدا من في أواخر تشهر 4 الفرد في زمن الكان قتلوا مناديب تسلام في هجوم مسلحة. جنرال جيميس إنوكا مدير تشرطة في ولاية الشرق الاستوائية أكدوا أن كلام تحادث ده وقالي قاملوا تحقيقات في كلام ده. مشكلة الكان بدا من في يوم 29 في شهر 4 في سنة 2023 في زمن الكان مسلحين كان عملوا هجوم في 2 من عربات التابع لمنظمة NCA الكان جنوغولو ناس الكان شارك في حوار تسلام في مقاطعة تلفون الكان قتلوا فوقو 4 نفر وجلقوا 4 جثث تنين بعد حادث ده. مدير التنفيذي لمنطقة تهيموجوك مارتين أوجوك كلينغالي هجوم الأخير ده رد لهجومات الكان حاصل قبل كده. مدير شرطة في ولاية الشرق الاستوائية جنرال جيمس هنوكا كلينغالي معالجة تجارية كتل الانتقام دي جهود جماعية من كل أصحاب المصلحة من فوق ناس المجتمع. من جانب تتو ناشد في منظمة المجتمع المدني أوريام إيمانويل كلينغالي مهم عشان كلامه مراقبة في استمرارية تا احترام تا اتفاقيات السلام الفات من أجل تعايش السلمي بين ناس المجتمعات المحلي في الشرق الاستوائية. وزارة مالية وتخطيط واستثمار في ولاية الاستوائية الوسطى فيانا كاكولي أجري وزيرة شؤون مجلس الوزراء وي جودويل جاء لبرلمان تولاية في يوم أربعة عشان جاء أسلوما عن كلمت مقترحات الكان ونعمله عن كلمت بديلو تأراضي مع عرباتا كان برلمان تولاية طلبه قالك لي جاء سلو وزيرة مالية كاكولي في يوم 23 في شهر 8 سنة 2023 عشان قالك لي لقو معالجة لمخاوف تتمن عن كلام تا أراضي تحكومة الكان في حي ملكال في جيتا تا أريت رقم 64 القاليك اللي بديلو مع عربات بقروش عبارة عن 100,000 دولار أمريكية. وزيرة كاكولي دافي عن نفس تتو ألو كيلنغالي وكان كاتبو رسالة لحاكم تولاية إيمانويل آديل أنتوني طلبو بإذن في كلام تاقيتا تعاري تاوزارة ألو وصفو غالي دي إجراءات روتينية عادية لتعامل مع وثائق العامة ألو كيلنغالي وصفو مناس غالي دي أمر الغير قانونية. كاكولي أكيدو غالي نية تتو كان عشان استخدم عاري دي ملكية العامة عشان غالي كيلي طوروا وزارة وكمان مكتب تتو ذكر غالي جيتا تعاري دي وصول العامة. أعضاء برلمان ديل أسألوا تساؤلات حول سبب تقيام وزارة تمالية والتخطيط واستثمار عشان غيروا أراضي دي بعربات ألو كيلنغالي ألو من كيلنغالي دي ما في ميزانية السنوية. كاكولي وادهو غالي خطوة لو عملوا دي لتنفيذ تخطة وزارة عشان غالي كيلبيو عربات حسب قانون نمرة 282 من موازنة وزارة لميزانية سنة 2022-2023. من جانب تتو وزير تشؤون مجلس الوزراء وي جودويل كمان كيلنغالي وزيرة كاكولي كوزيرة مجموعة اقتصاد اندو حق عشان كاتبو جواب لحاكم تولاية وكيلنغالي كان في كوينو ثلاثة مجموعات وزارة من فوقه محاكمة واقتصاد وخدمات القالي مجموعة ديل برئاسة وزير مجلس الوزراء ومالية وتخطيط واستثمار وعمل وخدمات العامة وتنمية الموارد البشرية على التوالية. حسب كلام توي قال كل مجموعة ديل جناملو مجتمعات قالوا من طلب التوصيات قالوا من عنده حق عشان ودي توصيات ديل حاكم عشان كلاين فوقه. ردا لتصريحات وزراء دي رئيس برلمان بيتر وانيكولانغ شكلوا لجنة ولاية استوائية الوسطى برئاسة رئيس لجنة برلمان لتحقيق عن كلام دي كان قالي وزيرة كاكولي كتاب إجراءات صح وقالي مجمودة بجقدمو تقارير تتومن دي لبرلمان تولاية في خلال 14 يوم الجاية. مستمعينا لحد هنا دي نهاية أخبار بعربي البسيط الكن جالي تكون من راديو تتمازج وشكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.
أهلا بكم مجددا مستمعينا. فيما مضى تابعتم النشرة بعربي جوبا. بهذا مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا بالإنجليزية. إذن إلى استديوهات راديو تمازج.
Welcome to the English News Bulletin from Radio Tamazight today, Friday, 8th September 2023. But first, here are our headlines. Kerr names new Deputy Foreign Minister. Sudan's military leader dissolves rapid support forces. Two killed, one injured in a mediocre revenge attack. Court suspends hearing of Igoj case. SSPDF officer arrested for shooting civilian dead in Bor. And now, the news in detail. South Sudanese President Salva Kiir Mayardit has appointed Mr. Ramadan Mohamed Abdallah Koch as the new Deputy Foreign Minister. The President made the announcement in a live broadcast on state television in Juba on Thursday night. Ramadan replaces Deng Dao Deng Maleg, who was unexpectedly fired by President Salva Kiir in Digri last week. Ramadan Muhammad Abdullah had previously served in the ruling SPLM Party Secretariat in Juba as Secretary for Information after South Sudan's independence. He had also served as Secretary for Training, Research and Planning at the SPLM Northern Sector Secretariat before South Sudan's independence from Sudan. Ramadan is currently a lecturer at the University of Bahr al-Ghazal and one of the public universities in South Sudan. According to the 2018 peace agreement, the role of Deputy Foreign Minister should be selected by the SPLM Party of Salva Kiir Mayardit. Sudan's military leader, General Abdel Fattah al-Burhan, on late Wednesday issued a decree to dissolve the paramilitary rapid support forces. General Burhan, who also chairs the country's ruling Sovereign Council, directed the leadership of the organized forces and the relevant authorities to immediately implement the order to dissolve the RSF. The decision came as consequences of the rebellion of these forces on the state and the grave violation they committed against civilians and the deliberate sabotage of the country's infrastructure, said Sovereign Council statement. Rapid support forces officials could not immediately be reached for comment. The decree came hours after violent clashes with heavy weapons between the Sudanese army and the rapid support forces south of capital Khartoum and the city of Omdurman. You are listening to the English news on Radio Tamazuj. In a tragic incident in Lochorok village, a Mejik administrative area of South Sudan's Eastern Equatorial State, two farmers were killed and one was injured during an ambush by unidentified armed men. The victims were returning home from their farm when attacks occurred earlier this week. Local authorities have linked the violence episode to a series of revenge killings that have smeared since last April when peace delegates were killed in a brutal attack. General James Mande Enoka, the Eastern Equatorial State Police Commissioner, confirmed the incident and stated that the investigations were underway on the ground. The Eastern Equatorial State Police Commissioner, General James Enoka, emphasized that addressing the issues of revenge killings requires a collective effort from stakeholders, including the community itself. Uriyama Emmanuel, a civil society activist working for Eastern Vision for Rehabilitation Agency, expressed his dismay over the lack of follow-up on the various community dialogue agreements. He highlighted the need for continuous monitoring to ensure that peace agreements are upheld. A number of internal displaced persons in Sudan has nearly doubled since conflict started in April 15, the UN Migration Agency said on Tuesday, with millions now internally displaced. About 7.1 million people are now displaced inside Sudan, the International Organization for Migration said, with 3.38 million newly displaced as a result of months of fighting between the Sudanese army and the Rapid Support Forces paramilitary group. The UN's refugee agency said most internally displaced people are now living in the River Nile, Eastern Darfur, Northern Darfur, South Darfur, Sinnar, and White Nile states. Khartoum continues to be rocked by violence, with fighting resuming at the weekend. Scores of women and children were killed in an army airstrike on the capital on Sunday. At least 5,000 people have been killed in conflict, according to the estimates from war monitoring groups. The price of the basic goods has skyrocketed and a large number of the medical facilities are out of service. The IOM said it was committed to continue its work in Sudan, but admitted the fighting is hindering its efforts to help the most vulnerable people. You are listening to the English news on Radio Tamazuj. The gender-based violence court made a decision on Wednesday to suspend the ongoing court hearing concerning Mary Akot Agany, a minor who suffered intentional blindness at the hands of their father in a Biok village in Tony South County, Warab State. Agany Kota Chwil stands accused of taking his daughter to a forest on April 2nd, where he pricked her eyes as a form of punishment for what he perceived as wayward behavior. In a surprising turn of events, the defense team filed an appeal with Court of Appeal requesting two significant changes. One, the use of Dingal React language in court proceedings, and change in location of the trial to Tony South. Ukango Benson Nathia, a member of the defense team, spoke to Ratamosja at the gender-based violence court premises in Juba on Wednesday, explained the reasons behind the appeal.
We made appeal on three grounds, mainly the language application for translator, in Dingarek language, which was rejected. It was dismissed by the trial court. Then again, we made the application for bail. It was also rejected. Then we made the application for determination of the jurisdiction of the court. That is the exact area where the court sitting is supposed to be. That one was not looked at. The court rejected to look at it, and we made the same ground of appeal. So mainly we made the appeal on three grounds. One is language. which is the constitutional right of the accused person, to be given a translation in a language he or she can understand better.
As of now, the trial remains suspended, awaiting the decision of the Court of Appeal on the defense application. The outcome of this appeal will determine the future course of the case, including the language used in court and the trial's location. You are listening to the English News on Radio Tamazu. Major with South Sudan's People Defense Forces, SSPDF, has been arrested by the police for shooting dead a civilian in war town of Jungle State on Monday, police said. The deceased was identified as Akon Dianganye, a resident of war town. Speaking to Tamazu on Wednesday, the State Police Commissioner Major General Ilia Costa Hastino said the incident occurred following a quarrel between the soldier and the civilian. The State Police Commissioner appealed for calm as investigations continue pending arraignment for court. Article 206 of the South Sudan Penal Code says whoever causes the death of another person commits the offense of murder and upon conviction be sentenced to death or imprisonment for life and may also be liable to fine, provided that if the nearest relatives of the deceased opt for customary blood compensation. The Transitional National Legislative Assembly on Wednesday pushed the National Security Service Act 2014 Amendment Bill 2023 from the second to the third reading. The bill, presented by Simon Kunpoj, a chairperson of the Specialized Committee on the National Security and Public Order during an ordinary sitting on Wednesday, was initially tabled before the Parliament in its first reading by Justice Minister Ruben Madol Arol in May. Speaking after a parliamentary session, John Agandeng, chairperson of the Information Committee, said the bill has been pushed to the third reading stage, in which most of the critical issues will be discussed before it is passed.
This amendment bill 2023, it has been discussed in the second reading stage, and all the members who are given chance adopted to number 13 actually discussed and passed the and the House passed this bill into the third reading. And in the third reading stage, this is where the critical issues will be discussed. And fundamentally, it will go to the fourth and final stage.
Section 54 and 55 of the National Security Service Act give the security personnel powers to arrest, detain, monitor communications, and search and seize property without warrant of arrest. The National Security Service Act 2014 was amended in September 2019, allows security agents virtually unfettered authority to arrest and detain suspects, monitor communications, and search and seize property. An arrest warrant is a document issued by a judge or magistrate that authorizes the police to take into custody someone accused of committing a crime. For his part, Kai Mayan, an SPLIO lawmaker representing Rural East County of Lake State, stressed the need to expedite the passing of the bill in order to give the powers of arrest to police.
This bill should be expedited so that the police goes back with its powers, the prisons, and other law enforcement agencies go back with their powers. National security is not supposed to arrest and detain people.
Peter Adwork, an OPP lawmaker representing Penyikang County in Upper Nile State, demanded that the detention centers for the National Security Service be removed.
We also encourage the deletion of the centers, detention centers, and it is possible for our officers in the security services to open offices at the police stations in case they suspect anybody doing anything against the state or very serious crime. They can interrogate the person there, and after doing that, they put them in the custody of the police.
The United States has imposed sanctions on the deputy leaders of Sudan's paramilitary rapid support forces Wednesday for alleged murders and rights abuses. The U.S. Treasury sanctioned RSF senior commander Abdurrahim Hamdan Daglo and the brother of Muhammad Hamdan Daglo, a leader of the paramilitary rapid support forces. Under Abdurrahim Daglo, the Treasury said RSF members have engaged in acts of violence and human rights abuses, including the massacres of civilians, ethnic cleansing, and use of sexual violence. It said many of the abuses took place in the Darfur region of Sudan. Daglo is the first top official on either side to be slapped with international sanctions since the start of the conflict in April 15. The U.S. State Department, meanwhile, placed RSF General and West Darfur Sector Commander Abdurrahman Juma on its blacklist for what he called his involvement in gross violation of human rights. The U.S. sanctions came as the Sudanese military and the rapid support forces continue to fight for control of the country, efforts by outside groups have failed to produce a durable ceasefire between the two sides. You are listening to the English News on Radio Tamazunch. Armed youth from Mayom County of Unity State launched an attack on Apukpayam of Kukurial East County of Warab State earlier this week, killing at least 5 people and injuring 3 others, a local official said. Speaking to Tamazunch on Tuesday, Kukurial East County Commissioner Malwa Chilweth of Kukurial East County said,
armed men from Unity State came and attacked the families at their house, two houses, at 11, at around 11:40. In one house, they spray bullets randomly and kill two people and wounding the owner of the house. And then they rush to the another house, and then they did similar things. They also killed two children and one woman.
For his part, Mayom County Commissioner John Bolt responded to the allegations, and this is what he had to say.
نعم الكلام ده الحكومة هناك ما كلام هاي لكن بإشارة من الناس بتاعينا جينا جينا سمينا وبارة طبعا معلوم من قام فوق وده ما في شبقة فيا مسي مكوريه ده مرة الناس بكلم ملا بشبقة بتاع أول ده فيا مسي مكوريه بالنفس يلبو الفات كان في مشكلة أصل في كوريه في المرة ما هم بيد مرة نفذة ما هم في مجموعة جاقته لل المرأة ده معهومة في بيت أظن ولد بتاع المرأة ده يهو قال قام ما شعبه المشكلة هناك ده كلام المديرة تنسيذي كلامنا السبعة ده وبارا ما سميت كلام ده جادة قبيل تعليمات هو قال لنا الفات خمسة نفر الخمسة نفر ده وقال منه قال ما يكتلوه بعد لازم فتجو يسجنوا وزول جاي نادو ناس من هنا زول ده قال هناك زول ده ده منور بتاعنا وقام وزوج هناك في مغول لو جاء كلم مر الولد بتاع المر الكاتولو قال يا دول الكان كاتول هم يومتها مع وقتك ده فلان فلان وهو قال ده الجيز الكان جيت سميده قبل بتلفون من مدينة تنسيز.
Concerned women in Wau town of Western Barakasal State are raising alarms about the increasing number of underage girls residing in hotels throughout the town. Speaking to Thomas John Wednesday, several women urged the state government to enact laws that safeguard young girls, particularly those aged between 17 and 18, from entering hotels unaccompanied by an adult. Victoria Amani, one of the focal advocates for regulatory measures against the use of hotels that endanger the future of young girls, emphasized the need for monitoring mechanism to protect them. Madalena Francis, a resident of Wau town, shared an instance where families were surprised to discover their daughters hosting birthday parties in hotels without their knowledge. When conducted, Acting State Police Commissioner Major General James Seminyasi reassured the community that the police are working closely with Wau Town Municipality to control crimes related to teenagers' involvement in sexual behaviors. Wau Town, characterized by its multiculturalism, faces the challenges of foreign sex workers and indigenous inhabitants involved in commercial sex work due to the current economic downturn. This situation has lifted ordinary citizens' concern about the future of their children. You are listening to the English News on Radio Tamazu. Central Gatuna State Minister of Finance, Planning and Investment, Viona Kakuli, Agri and Cabinet Affairs Minister, Y. Goodwill, faced questions in the State Parliament on Wednesday regarding the proposal to exchange land for vehicles. The State Legislative Assembly had summoned Finance Minister Kakuli August 23rd to address concerns about the alleged unauthorized disposal of government land. Lawmakers raised questions about why the Minister of Finance, Planning and Investment would better trade the land for vehicle when the vehicles were not included in the annual budget. In response to the Minister's statement, Central Katara State Legislative Assembly Speaker Peter Wanukulang formed a select committee headed by the chairperson of the Legislative Committee to investigate whether Finance Minister Kakuli followed the correct procedures. The committee will report its findings to the State Legislative Assembly within 14 days. In collaborative efforts between Peace Canal and the Peace Building Opportunity and the Minister of Peace Building in Lake State, pre-Kettle Migration Dialogue was recently held in Maleng Agok Payam of Rumbek East County, Lake State. The event brought together cattle herders and farmers to foster peace and cooperation within the community. Speaking to Thomas John Wednesday, the Executive Chief of Maleng Agok Payam, Sultan Majak Deng, said,
This is Executive Chief Majang Deng Obog, Ayan Buma. We have today participated in the meeting, big meeting from Peace Canal, and we have resolved these resolutions. We will fight against cattle theft, and we will protect the community crops from cattle by any means, and we are going to work on the mapping of the cattle migration, and also we are going to have a peaceful coexistence and peaceful access to the community shared resources.
Anna Nyimbol Manyang, a woman's representative in the dialogue, expressed her satisfactions with the progress made towards peaceful coexistence. She stressed the importance of the newfound harmony, citing the positive impact it has had and on farming activities and overall community life. And finally, authorities in Nyirol County, located in Jonglo State, have commenced the registration of returnees in an effort to stabilize service provision and facilitate their settlement. The registration process, which began on August 15, is expected to continue until all returnees have been registered. In an interview with Radio Thomas on Wednesday, James Paul McQuay, the Nyirol County Commissioner, shed light on the ongoing initiative.
The registration of the returnees is at the top Lankan headquarters, but currently they are in a pool of Payam, where the other Payam, like Nyambur, we are coming to Kultruk. There's a lot of returnees that are coming from the Ethiopia, and the other one that are coming from Khartoum. Mm. Now, currently, they are in Kiri Payam, but they are coming to Wellington. But due to issues of insecurity of the Morley on the road, these 2 days, they are now, they have been stopped, and they are currently in Kiri Payam.
Katkor Dwalwal, the coordinator of the County Relief and Rehabilitation Commission, RRC, reported significant progress in the registration efforts.
The registration, it was started on 15 last month, and they are still going on. We never know when will they stop the registration, because they are registering people according to the various locations where the returnees were settled.
Expressing concerns over the dire humanitarian situation, BL Jack, permanent Nyirol County leader, made the heartfelt plea for swift aid provision to the returnees. We have come to the end of English News Bulletin from Radio Thamasi today. Join us again next week on Tuesday, same time, same place for more news. Have a good evening.
بالنشرة مستمعينا نحن بنكون وصلنا لختام جولتنا لهذا المساء، وإلى جديد اللقاء بكم صباح قدن لكم من أطيب الأماني.